الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا عند كتاب الجنائز، تفضل.
قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. ترك الدواء أفضل، وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره، وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكيره التوبة والوصية. فإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده، وتوجيهه إلى القبلة، وإذا مات تغميض عينيه، وشد لحييه، وتليين مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثوب، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه، ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه.
قال: كتاب الجنائز. الجنائز بفتح الجيم اسم للميت وبالكسر للنعش. جنازة أي الميت، وجنازة أي النعش، وقيل العكس، وقيل لا فرق. ثلاثة أقوال. كتاب الجنائز أي هذا كتاب يختص بصلاة الجنازة. لما كانت أحكام الجنائز أشبه بالصلاة أتبعت بكتاب الصلاة، أتبعت بكتاب الصلاة لأن لها صلاة، فلا تسنى أن نذكرها في أخريات كتاب العبادات ونحو ذلك. فهو كتاب بحاله، وقد يدرج في كتاب الإيه؟ في كتاب الصلاة. ترك الدواء أفضل، نص عليه أحمد كما في الأداب الشرعية، وعلله بأنه أقرب إلى التوكل، يعني أن يترك الإنسان التداوي ما لم يؤدي هذا إلى موته، إلى هلاكه، فيجب حينها. لكن ألم البطن والأسنان ونحو ذلك، هذا قال أحمد الأفضل أن يتوكل على الله، ولا ويعني عليه بالرقى الشرعية ونحو ذلك والأشياء النبوية وفقط، ولا يذهب إلى الأطباء فيطلب منهم التداوي نحو ذلك، وهذا أقرب إلى التوكل. هذا نص أحمد كما في الأداب الشرعية. القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن الجوزي قالوا إن فعل الدواء هذا أفضل من تركه. قالوا فعل الدواء أفضل، وهو وجه عندنا في المذهب. وحقيقة لا أعلم هل سمت رواية أخرى عندنا عن الإمام بالأفضلية أم لا، ننقب عن هذا. وسن استعداد للموت، يعني يسن لكل إنسان أن يستعد لموته، لأن الموت يأتي، قد يأتي بغتة على الناس، فلا يعلم الرجل منا متى يموت ومتى يلقى ربه تبارك وتعالى، فيستعد بتوبة وخروج من المظالم، عدم تأجيل الأعمال الصالحة، الوصية بما عليه. كل هذا يعني أقرب ما يكون إلى عظة نفسه والاستعداد إلى لقاء ربه. وإكثار من ذكره، يعني تكرار ذكر الموت، وأن يكون الإنسان من ديدنه التدبر في حاله بعد موته. أكثروا من ذكر هادم اللذات، هذا مأسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعيادة مسلم غير مبتدع، يعني يسن عيادة المريض. في بعض الروايات، في بعض الأخبار ثبتها البعض وهي ثابتة، أن الله تبارك وتعالى يقول لعبده: مرضت فلم تأتني، فيقول: كيف هذا؟ فقل: مرض فلان فلم تعوده. الحديث معروف ومشهور. يبقى يسن للإنسان عيادة المريض، لكن غير مبتدع. والمبتدع على قسمين: مبتدع جاز هجره، ومبتدع لا يجوز هجره، على تقسيم هناك. فالكلام ها هنا على من جاز هجره، فأي مبتدع جاز هجره لا يعاد. وتذكيره التوبة والوصية، يعني تذكير هذا الرجل الذي مرض مطلقا، سواء كان هذا المرض مرض مخوف أو لا، لأن المرض على قسمين عندنا: مرض مخوف يعني قد يهلك فيه الإنسان، ومرض غير مخوف. المرض المخوف هو الذي يذكر صاحبه بكلمة الشهادة ويلقن، أما المرض غير المخوف فلا يلقن فيه، وإنما يوعظ بتوبة ويذكر له الوصية، وقال اكتب وصيتك فإن الرجل قد يهلك في حاله. فإذا نزل به أي الموت سنة، نزل به يعني حل به، يعني لم يمت بعده وإنما عليه بوادر الموت سنة له. فإذا نزل به أي الموت سنة تعهد بل حلقه بماء أو شراب حتى يهون عليه ويخفف عليه. وتندية شفتيه يعني تعاهد تندية الشفة، هذا مسنون. لماذا؟ لأن الرجل في مثل هذه الحالة أو الإنسان في مثل هذه الحالة يكون على شفة هلك وفيه نوع من التوتر ونحو ذلك فيشق عليه. نحن نريد الآن أن نسلك كل طريق إلى التخفيف عن هذا المبتلى. قال وتلقينه لا إله إلا الله مرة عند مسلم عن أبي سعيد لقينوا موتاكم لا إله إلا الله. فالإنسان إن رأى رجل على شفا هلك على موت يقول قل لا إله إلا الله. قال ولا يزيد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق. الباب باب رفق، لا تنفر الرجل. لماذا؟ حتى لا، هو الآن في كرب شديد فأنت لا تصعب الأمر عليه، وإنما قل لا إله إلا الله، قالها فالحمد لله، تكلم كثيرا بعدها ذكره قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهكذا ثلاث مرات يذكر ثم يترك. فإن وجدنا فيه نفرة ترك حتى لا يقع منه عياذا بالله كلام كفري أو نحو ذلك. قال وقراءة إلا يتكلم فيعاد برفق، وقراءة يعني يسن حال حضوره الموت أو موته، وسن الآتي وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه إلى قبلة. يعني يقول والله نزل به الموت في المذهب، وهو قول الجمهور أن يقرأ عليه الفاتحة، تقرأ الفاتحة عنده وتقرأ عنده سورة ياسين. سورة ياسين ثبت فيها أو روي فيها أخبار، الظاهر أنه لم يثبت في سورة ياسين خبر صحيح، كل ما روي في فضل ياسين والقراءة ونحو ذلك فهذا غير ثابت وضعيف ضعف. وتوجيهه إلى قبلة، حزيفة والبراء روي عنهم هذا، البراء وحزيفة روي عنهم أنهم أمروا بتوجيههم إلى القبلة، قبلتكم أحياء وأمواتا. وإذا مات يسن له الآتي، خلاص صاحبنا قضى ومات وتيقن من هذا، يسن لك أمور كل ما مر كان حال حضور الموت، حتى إن كان فيه غيبوبة أو نحو ذلك يفعل به مثل هذا إن وعى ما تفعل. وإذا مات يسن له الآتي، أولا تغمض عينيه وشد لحييه. تغمض نزل. طيب
كل ما ذكر
كان حال حضور الموت، فإذا حضره الموت قال وإذا مات تغمض عينيه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة، وشد لحييه حتى لا يفحش منظره. الإنسان إن مات سابت نفسه ثم بعد ذلك تجمدت وتجمد دمه فصلب، شق بعد ذلك إغلاق فمه. وتلين مفاصله، لأن إن لينت مفاصله حالها وهذا مشاهد فإنه نستطيع بعد ذلك أن نجرده من ثيابه ونحو ذلك، وإلا ثبت على حاله. وخلع ثيابه حينها حتى لا يشق بعد ذلك، وستره بثوب حتى لا ينظر إليه الناس حال موته، يكون أستر لحاله حتى يستر وجهه. ووضع حديدة أو نحوها على بطنه. في سنن الدارقطني الكبرى أن مولا لأنس مات فقال ضعوا على بطنه حديدة، وهذا أثر في الباب حتى لا ينتفخ بطنه. تعلمون أن أهل الحجاز كان حر، الجو حر ونحو ذلك، فإن ترك لعله يعني انتفخ أو حدث له ما حدث، وإلا يعني إن كان في مثل بلادنا أو في بلاد باردة ونحو ذلك ويسرع في تجهيزه قد لا نضع مثل هذا. وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. متوجها يعني إلى القبلة، منحدرا نحو رجليه يعني منحدرا نحو رجليه حتى إن صب الماء عليه سال على رجليه ثم ذهب. وإسراع تجهيزه ما لم يكن مات فجأة ولم يتيقن الناس موته، ورأينا هذا أن بعض الناس أسرع في أمرهم ولم يكن قد مات بعده. ويجب نحو تفريق وصيته وقضاء دينه، ويجب في نحو ده خلاف المذهب في المنتهى، خلاف المنتهى في المنتهى يسن في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه، هذا عندهم مسنون. نعم تفضل.
قال فصل: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين، ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي، ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، وحرم مس عورة من له سبع، ثم يدخل إصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله، ثم يفيض عليه الماء. وسن تثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه، فإن لم ينقى زاد حتى ينقى، وكره اقتصار على مرة، وماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة، وتسريح شعره. وسن كافور وسدر في الأخيرة، وخضاب شعر، وقص شارب، وتقليم أظفار إن طال، وتنشيف. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، وإذا تعذر غسل ميت يمما. وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها، ويجعل الحنوط فيما بينها، ومنه بقطن بين إليه، والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، وصغيرة قميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع الميت.
وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا من السرة إلى الركبة، والسرة والركبة يعني منها، وسن ستر كله عن العيون يعني حال غسله ألا ينظر إليه أحد، يغلق عليه الغرفة أو يكون بينهم حجاب أو نحو ذلك سترا له، وكره حضور غير معين لعدم الحاجة، يعني من يحضر حال الغسل الذي يعين في الغسل فقط. قيل نستثني الولي في هذا، قد يكون الولي غير معين على الغسل ويحضر، قاله القاضي وابن عقيل وقال في الإنصاف وما هو ببعيد، هذه عبارته. وكره حضور غير معين. ثم نوى أي المغسل لتعذر النية على الميت بطبيعة الحال لأنها عبادة، ولا عبادة إلا بنية، فسقطت عن صاحبها وهو الميت للتعذر، انتقلت إلى غيره، وهذه حالة من الحالات التي ينوي الإنسان عن غيره فيها وتجزئ. وسمى يعني قال بسم الله لأنها عبادة، وهما كفي غسل حي، وهما كفي غسل حي، يعني يقصد بهذا أن التسمية والنية واجبان هنا كما هما واجبان في غسل الحي في المذهب. ثم يرفع رأس غير حامل، يرفع رأسه يمسك برأسه من أسفل ثم يرفعه هكذا غير حامل للمشقة، يعني إن ماتت الحامل بما في بطنها لا يشق عما في بطنها. إن مات خلاص خذ الأمر، فلا ترفع مثل صاحبنا هذا للمشقة، وحتى لا يسقط ولدها إلى قرب جلوس، يعني يجلسه نصف جلسة كالمعروف، ويعصر بطنه ليخرج ما فيها من أشياء استعدت للخروج حتى لا تخرج بعد ذلك إن وضعوه في كفنه، برفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، فالإنسان لا يقول هذا ميت، لا يعني لا يشعر، فيخبط فيه ويلقيه ويفعل فيه ما، ويعني يغسله بماء بارد أو بماء سخن جدا، لا، كل هذا يحرم. لماذا؟ لأنه يصان مثله مثل الحي. ويكسر الماء حينئذ، يعني يكسر الصب حينئذ، هذا عائد على حال عصر بطنه، إذا عصر البطن والحمل تخرج من هذا يخرج المستعد للخروج، لأن الإنسان نفسه يعني حينها تكون مطلقة، فيخرج ما في قبله ودبره، وقد يخرج ما في فيه أيضا، حينها يكسر من صب المياه حتى يذهب كل هذا عنه، ثم يلف على يده خرقة، يحرم مباشرة العورة باليد، لأنه سوف ينجيه الآن، فينجيه بها، يعني بهذه الخرقة الملفوفة على يده، ويدخل في هذا الأشياء التي ترتدى الآن في اليد، شريطة ألا تكون مشعرة بالعورة، يعني بعض الجوانتيات رقيقة جدا، قد يشعر الإنسان بعورة الميت، هذا حرام، وإنما يكون في شيء من الصفاقة حتى لا يشعر به. وحرم مس عورة من له سبع، من سبع سنين فوق يحرم مس عورته. ثم يدخل إصبعيه وعليه، يدخل إصبعيه يعني الإبهام والسبابة كما نص المحشي، السبابة والإبهام، وعليه خرقة مبلولة في فمه، فيمسح أسنانه، يمسح أسنانه بهذه الايه، يعني يلف عليها الخرقة ثم يمسح الأسنان ما استطاع، وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء. الأصل أن يجعله يتمضمض ويستنشق، هذا يشق بالنسبة إلى الميت، لأنه فعله ولا يستطيع أحد أن يفعله معه، فحينها انتقلنا إلى البديل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فحينها طيب يبقى الإنسان يبل هذه الخرقة ويدخلها في فمه ويدخلها في أنفه بعد ذلك، ثم يوضئه الوضوء المعروف، ويغسل رأسه بعد أن يوضئه حتى يغسل قدمين لا يؤخرها، ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر ابتداء، برغوة السدر ابتداء، طبعا السدر خلاص انتفى في أعصارنا، أصبح هناك الصابون، خلاص يبقى يغسل لحيته ورأسه بالصابون، وبدنه بثفله، السفل حسالة الشيء كما في اللغة، المراد الذي يبقى أسفل الشيء الصافي، يعني ما بقي من ثخين السدر، الصدر فيه يتبقى منه شيء له سخانة، فيغسل بهذه الأشياء المتبقية بقية إيه؟ بقية بدن. نحن نقول في كل هذا يغسله بالإيه؟ بالصابون لا إشكال. وسنة ثم يفيض عليه الماء بعدما غسل كل هذا، لابد أن يزيل كل هذا بماء. وسنة تسليس وتيام، اغسلنها ثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف على وتر، المسنون أن يقف على وتر حال غسله، وتيامن وإمرار يده، التيامن يعني يبتدئ بشقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر، مسنون، وإمرار يده كل مرة على بطنه، يعني في هذه الغسلات يمر على بطنه حتى لا يخرج منه شيء بعد تغسيله فيفسد كفنه، فإن لم ينقي زاد حتى ينقي، يعني ثلاث وما زال يخرج منه شيء، يزيد الرابعة والخامسة ما زال، السابعة وهكذا حتى يظن أنه لا يكف عن إخراج مثلا سلمنا الله وإياكم دماء من فمه من أنفه من دبره ونحو ذلك. فإن لم ينقي زاد حتى ينقي. طيب وإن لم يكف حينها سبل. قديما عبارات المتون يقول ويحشى أنفه بالطين الحار، هذا الموجود عندهم، يعني كان عندهم طين مثل الصلصال يضعونه في أنف الميت عشان يكف عن الدماء. نحن الآن الحمد لله الأمر أصبح يسيرا بالنسبة إلينا، هناك أشياء كثيرة جدا يغلق بها أو تغلق بها هذه الأماكن، يعني يفعلها الناس الآن. وكره اقتصار على مرة وماء حار وخلا. نعم كره اقتصار على مرة يعني يغسل الميت مرة لأنه لا ينقي في الغالب. وماء حار يعني ماء شديد الحرارة، وكذلك ماء شديد البرودة لأنه مثله مثل الحي كما ذكرنا. وخلال يعني أن يخلل أسنانه بخلة ونحو ذلك، لا هذا لا يفعل. وأشنان بلا حاجة، الأشنان يتفتت، ده نوع من أنواع الأشياء التي كان يعني يتنظف بها الناس ونحو ذلك، لكن الأشنان يتفتت، فلما كان يتفتت إن غسلنا به رأسه ولحيته ثبت في رأسه وفي لحيته، فحينها يقع الإفساد، أردنا أن ننظفه فيعني أسأنا له. وتسريح شعره أيضا لأن فيه شيء من إزالة بعض الشعرات حالة التسريح، وكل إنسان أرفق بنفسه في هذا فلا نفعلها عنه، ولكن نهيئه. والمرأة يعني تضفر شعورها 3 قرون، يعني الرأس تقسم 3 أسلاس، الثلث على اليمين في بداية الرأس، والثلث الآخر بجواره ظفيرة وظفيرة، والثالثة في الأخير، ثم يضم 3 ويضعن في إلى آخرها. وسن كافور وسدر في الأخيرة، لماذا؟ حتى يذهب عنه الهوام، يعني يضع فيه هذا السدر وهذا الكافور رائحة نفاذة جدا حتى لا يشمه السباع ونحو ذلك فينبشون قبره. وخضاب شعر، هذا لا أعلمه، يعني يخضب شعره بحناء ونحو ذلك يهيئه، هذا لا أعلمه في السنة. وقص شارب وتقليم أظفار إن طال وتنشيف، يعني إن وجد إن الميت أظفاره طالت جدا، كان في مرض أو كان في بلاء ونحو ذلك وطالت أظفاره، لا بأس أن ينظفه لأن هذا من التنظيف. شاربه طال جدا لا بأس أن يقصه وينظفه، كذلك لا ينشفه، يعني بعدما غسله خلاص يبقى ينشف. ليه؟ لأنه نوضع في الكفن بمثل هذا بلل الكفن وتأذى الناس حال حمله. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، النبي قال لا تخمر رأسه، الرجل الذي وقصته ناقته ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخذ منه ما يحرم على المحرم يحرم على على الرجل الذي مات حال إحرامه. وسقط لأربعة أشهر كمولود حي، في حديث يروى في الباب السقط يصلى عليه، لا يثبت السقط يصلى عليه، لكن المذهب وكثير من الفقهاء إن بلغ هذا المبلغ حقيقة إن يغسل، لأنه يكون قد اكتملت حاله، يعني يكون له يد ويكون له إصبع ورأس وعين ونحو ذلك في مثل هذا الأمر، فحينها يغسل ويصلى عليه. وإن تعذر غسل ميت يمم، رجل مع نساء، نساء مع رجال، التيمم. يعني لو تصورنا امرأة ماتت وسط رجال ولا يوجد نساء يغسلن المرأة، مش لا يحسن، لا لا يوجد نساء أصلا، فحينها تيمم هذه المرأة وتدفن. رجل مات وسط نساء ولا يوجد رجال، خلاص يتيمم ويدفن لا إشكال. وسن تكفين رجل في 3 لفائف بيض بعد تبخيرها، يعني بعد تطيبها، يسن أن نطيب الكفن. عائشة تقول كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أسواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم. بيض سحولية يعني جاءت من قبل اليمن، ويجعل الحنوط فيها بينها، الحنوط عطور وأشياء توضع في وسط الإيه؟ في وسط هذا الكفن. لماذا؟ حتى ينفر الصيد عنها، حتى ينفر الصيد عنها وينفر السباع ونحو ذلك، حتى لا يعني تنبش قبره. ومنه تنبه يعني يجعل من الحنوط بقطن بين أليه، يعني يجعل حنوط في قطن أو نحوه ويوضع بين إليتيه. ثم العلماء المذهب ينصون على الآتي، يقول تشد فوقه يعني خرقة مشقوقة الطرفين لرد الخارج، وهذا مسنون لا إشكال، يوضع هذا أكمل لصاحبنا، يعني نأتي بقطنة ونضع فيها هذا الطيب ونحو ذلك ونضعها بين اليه، ثم بعد ذلك يشد هذا الأمر حتى لا يخرج منه شيء. والباقي على منافذ وجهه ومواضع السجود، يعني منافذ الوجه ومواضع السجود ونحو ذلك تطيب حتى يعني يطيب هذا الرجل. وأسر هذا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، أو اعتذر، وأسر هذا عن ابن عمر ورواه عبد الرزاق في مصنفه. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه حتى لا يعني يفيض، كما نقول حتى لا يفيض عليه، يعني نضع اللفافة الأولى والثانية والثالثة، ثم نضع الميت، ثم نضع طرف الأولى على الثانية وطرف الأولى على الأولى والثانية على الثانية والثالثة على الثالثة، ثم نعقد من عند رأسه، نجعل الأكمل والأكثر من عند رأسه حتى لا ينتشر. وسن لامرأة خمس أثواب، ابن المنذر قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفين المرأة في خمسة أثواب، صورتها كالآتي، يعني المرأة ليست كالرجل تكفن في ثلاث وإنما تكفن في خمس. قال إزار وخمار، يعني إزار لوسطها وخمار لفوقها، وقميص هذا الثالث، ولفافتان الرابع والخامس. يبقى لفافتان للمرأة وليست إيه؟ وليست ثلاث كالرجل، ولكن تزيد عليه قميص وإزار وخمار لأنه أصفر لها. طب البنت الصغيرة؟ قال وتسن وصغيرة، يعني وسن وصغيرة قميص ولفافتان بلا خمار، نص عليه كما في الشرح الكبير. والواجب ثوب يستر جميع الميت. طيب لو أننا لم نفعل كل هذا، لو أننا لم نفعل كل هذا وفعلنا بثوب واحد، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، لم يجد إلا الثوب الواحد يغطى به هذا الميت، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ كفنه بمثل هذا الثوب. إذن إن لم يستطع الإنسان أن يحصل مثل هذا حصل ما استطاع، حتى في الغسل المجزئ مرة واحدة، فإن غسل الرجل أو غسل الرجل مرة واحدة صحت ولا إشكال في هذا وأجزاء.
قال المصنف رحمه الله وتسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، ثم يكبر أربعا، يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو بعد الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأفسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان صغيرا أو مجنونا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم، ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها وكون قبر اللحدة وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحده على شقه الأيمن، ويجب استقباله القبلة وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، وتجصيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه، وإدخاله شيئا مسته النار، وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفع، وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده، وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، وقول زائر ومار به: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وتعزية المصاب بالميت سنة، ويجوز البكاء عليه، وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه.
فصل، أي أن هذا الفصل يختص بصلاة الجنازة وما يتبعها من أحكام. فقال: وتسقط الصلاة عليه بمكلف. صلاة الجنازة حكمها أنها فرض على الكفاية، إن قام بها البعض سقطت عن الكل، وعليه فلا يتسنى الإعادة إلا من فاتته الصلاة في مسجد، فمن الممكن أن يصلي عند القبر، يعني يصلي عليه هناك قبل أن يدفن. وتسقط الصلاة عليه بمكلف. طيب إن لم نجد أحد ولا يوجد إلا رجل واحد، خلاص صلى عليه هذا الواحد وسقطت. وتسن جماعة، يعني تسن الصلاة أن يجتمع عليه الناس ولا يصلي الناس عليه فرادى كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص بالنبي وأغلق بابه، وإنما يصلى على الرجل الميت جماعة، وهذه سنة سار الناس عليه. وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، هكذا جاءت السنة أن يقف الإمام عند صدر الرجل، عند صدره تماما، ويقف يجعل رأسه عن يمينه، عن يمين الإمام، وقدمه عن يساره، يقف عند صدره، وعند المرأة عند وسطها، قالوا لأن هذا أستر لها. ثم يكبر أربع، يعني أربع تكبيرات، وقلنا يرفع يديه عند كل تكبيرة، يقرأ بعد الأولى، يعني بعد التكبيرة الأولى صفة الجنازة، أولا الله أكبر، ثم يقرأ بعد الأولى، والتعوذ ضف والبسملة الفاتحة بلا استفتاح. السنة ألا نستفتح في صلاة الجنازة، لأن مبنى صلاة الجنازة عليه على التخفيف. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، الله أكبر، يقرأ الفاتحة، الله أكبر، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة المعروفة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، إلى آخره. ويدعو بعد الثالثة، يعني يقول الله أكبر الثالثة، ويدعو ما شاء، يدعو للميت بما شاء، وإن كانت أنثى أنس، وإن كان رجل ذكر، وإن كان لا يدري قال: على ميتنا، هكذا، اللهم اغفر لها، يعني الجنازة. والأفضل، نعم، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو بعد الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد، وقوله: اللهم اغفر لحييني، يعني هذا الذكر الذي قاله الدعاء الطويل. يبقى الآن يدعو بهذا الدعاء لأن هذا مأصور، يعني مأصور عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضه، ومأصور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان صغيرا أو مجنون. طيب إن كان الميت الذي نصلي عليه صغير أو رجل غير مكلف، فالدعاء الأول لا يناسبه، اللهم اغفر لحينا وميتنا. طيب ميتنا هذا غير مكلف أصلا، فكيف يدعى له بهذا الصيغة؟ قالوا ثمة صيغة أخرى، يعني وأي صيغة قالها الإنسان وأي دعاء قاله الإنسان صح، لكن هذا تتبع للآثار، اللهم اجعله زخرا إلى آخره. ثم قال ويقف بعد الرابعة قليلا. عندنا خبر روي في الباب ولكنه لا يثبت أنه كان يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا وهو الذي يسير عليه الناس، لكن السنة والله أعلم أنه إن كبر الرابعة سلم، يكبر إلى الرابعة ويسلم، ولا كما يعني ينشره البعض أن التكبيرة بعد التكبيرة الأولى فاتحة، ثم التكبيرة الثانية بعدها الصلاة على النبي، ثم الثالثة الدعاء للمتوفى، ثم الرابعة الدعاء لبقية لأموات المسلمين. هذا ليس بسنة، وإنما فاتحة تكبيرة ثم فاتحة ثم تكبيرة ثم صلاة ثم تكبيرة ثم دعاء ثم تكبيرة ثم سلام، التكبيرة الأخيرة فسلام، هذا هو المسنون. ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة، نص عليه أحمد، يعني يسلم والمسنون تسليمة واحدة، يعني لو أن الإنسان يسلم تسليمة واحدة على يمين السلام عليكم ورحمة الله في صلاة الجنائز، هذه سنة وهي السنة المشهورة المعروفة. ورفع اليدين في التكبير ده نص عليه أحمد كما في الفروع لابن مفلح، وهو المروي عن عمرو ابن العاص وابن عمر رضي الله عنهما، وكذا عمر وسعيد وابن عباس وزيد بن ثابت، كل هؤلاء ثبت عنهم ماذا؟ ثبت عنهم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، كل هذا ثابت. عمر سنة خليفة، ابنه ابن عباس، زيد، سعيد، كل هؤلاء رفعوا الأيدي في صلاة في صلاة الجنازة. ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وسن تربيع في حمل، هذا بالنسبة إلى صلاة الجنازة. أما الحمل فما هو المسنون في حملها؟ كيف تحمل الجنازة؟ وهل ثمة أثار في هذا؟ يقولها هنا وسن تربيع في حملها، سنة تربيع في حملها. فيه قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن أتبع أحدكم جنازة فليأخذ بقوائم السرير الأربع ثم ليتطوع بعد أو ليذر. هذا ثابت عن عبد الله بن مسعود، صفتها يعني الإنسان السرير النعش قوائمه أربع، يقول الأفضل لكم أن تأخذوا قوائم السرير الأربع. المذهب يقول الآتي، يقول يأتي الآن السرير هكذا، هذه رأس الميت، وها هنا يساره، وها هنا يمينه، وهكذا أسفله، تأتي إلى الشق الأيسر فتجعل الميت على يمينك، ثم تأخذ يسار البداية ثم يمين المؤخرة ثم يسار، هكذا قالوا، هي صفة يعني لم يثبت فيها شيء، لكن ابن مسعود قال خذ قوائم قوائم الأربع، يعني سر احمل من الجهة اليمنى واليسرى مقدما ومؤخرا، هكذا قال عبد الله ابن مسعود. وإسراع يعني أن يسرع الإنسان بالجنازة، أسرعوا بالجنازة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الخبر عند البخاري ومسلم، لكن الإسراع ضبط بما دون الخبب كما نص عليه أحمد، يعني الإنسان ما يقفص حال حال إسراعه، وإنما يسير سير يسمى إسراعا. وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها، يعني الذي يسير يمشي بالأمام، والذي يركب يسير بالخلف. ماش أمامها في خبر حكم عليه أحمد بالإرسال، ونص الإمام الترمذي أيضا على أن جمهور أهل الحديث يقولون بأنه مرسل، روي عن ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة عند أبي داود والترمذي، وحكم عليه أحمد بالإرسال، ولكن الباب لا يوجد فيه شيء فيعمل بمثل هذا. وأما الراكب خلفه، الراكب خلف الجنازة، ده خبر رواه الترمذي وصححه، قال النبي الراكب خلف الجنازة لحاجة. الأصل ألا يركب الإنسان حال سيره وراء الجنازة، لكن إن كان لحاجة يركب لا إشكال. قال وقرب منها، يعني الذي يتبع الجنازة ويسير معها إلى أن توضع يصلى عليها أو تدفن أو نحو ذلك، الأصل أنه يقترب منها ويسير بجوارها، وعليه عمل السلف. وكون قبر اللحد، أما بالنسبة إلى قبر الإنسان فهل يكون شق أم لحد أم يكون محدث مثل الذي الأفران اللي عندنا؟ لا، الصواب أن اللحد. ما هو اللحد؟ اللحد الآتي، أن يحفر في الأرض ثم تأتي من جهة القبلة فتشق، يعني يحفر في الأرض ثم يفتح في زاوية ويوضع الميت ويوضع اللبن عليه، هذا أرفق به حتى لا تكتم عليه الأرض، أرفق به هذا اللحد. أما الشق أن تحفر ثم تضع لبن عن يمينه وشماله ومن فوقه ثم تدفن عليها. قال النبي اللحد لنا والشق لغيرنا. أما ما نفعله الآن فده أذى للميت، اللي احنا نضع غرف ونضع فيها الأموات، ثم إذا بعد ذلك ضاق الأمر لممناهم في مكان كله على بعضه كده، ده فيه إهانة للميت عياذا بالله. إذن الإنسان يتتبع مسألة الدفن الشرعي، هذا أجود له وأسطر له. وكون قبر اللحدة وقول مدخل باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت في السنة عن ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع ميتا أو في خبر إذا وضعتم موتاكم فقولوا باسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ولحده على شقه الأيمن، يعني الشق الأيمن بالنسبة إلى الميت هو الذي يلحد وليس العكس، يلحد ويوضع في قبلة الايه، في قبلة القبلة. ولحده على شقه الأيمن، وكمان يجعل تحت رأسه لبنة، نص على هذا. ويجب استقباله القبلة، قبلتكم أحياء وأمواتا. وجه الميت حال دفنه على شقه الأيمن، الصواب الميت يوضع على شقه الأيمن مش على ظهره، هذه السنة، يعني الميت يدفن على شقه الأيمن، يوضع على شقه مثل النائم، ويكون وجهه قبلة، يعني يوضع هكذا رأسه قدمه وجهه إلى القبلة هكذا، هذا هو المسنون وهذا هو المعهود من سنته صلى الله عليه وسلم، قبلتكم أحياء وأمواتا. وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، الآن حملنا الجنازة جئنا بها إلى المسجد، هل نجلس ثم توضع أم توضع ثم نجلس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر عند مسلم، إذا تبعتم الجنازة، إذا تبعتم الجلسة فلا تجلسوا حتى توضع، الخبر عند مسلم. وتجصيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه، كل هذا ممنوع. يرفع القبر قدر أكثر من قدر شبر ونحو ذلك، وكذلك البناء عليه والكتابة عليه والمشي عليه. بالنسبة إلى المشي في خبر رواه الطبراني لا تؤذي صاحب القبر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسير بقدمه على القبور بحذاء، قال لا تؤذي صاحب القبر، عند الطبراني وفيه عبد الله ابن لهيعة وهو معروف الضعف. وجلوسه عليه أيضا لا تجلس على القبر، كل هذا صيانة للميت واحتراما للميت. وإدخاله شيئا مسته النار، يعني يصنع القبر فيجي بدل ما يضع اللبن يضع خشب أو يضعه بنعشه، لا ده فأل سيء، لأن الخشب يوقد بينه ليه؟ إنه هو لا يوقد عليه، ولكن ده من باب التتبع الفأل ليه؟ الحسن. وتبسم وحديثه بأمر الدنيا عنده، يدخل القبر تجده يضحك أو يذكر أمور الدنيا والتجارات ونحو ذلك عند القبور، هذا ينافي القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا فإنها تذكر به تذكر بالموت. فالأصل أن الإنسان يجعل لنفسه في هذا عظة وتذكرة، لا أن يضحك ويلهو ويلعب. ورأينا من هذا الشيء الكثير، يكون في جنازة يذهب في جنازة ويضحك ويذكرون الأشياء التي تضحك الناس ونحو ذلك، وكأن الرجل لم يمت، وكأن الأمر مش باب تذكير. وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، يسن إن ضاق الأمر. يعني الأصل ألا يدفن الرجل إلا وحده، والله إن ضاق الأمر خلاص يدفن الرجل والرجلان في القبر لا إشكال، ولكن يفصل بينهما بحاجز ما استطعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في أحد، وقال قدموا أكثرهم قرآنا فيقدم أتقاهم وأحسنهم وهكذا. خلص إلى بعد الدرس ماشي. فالآن يقدم أكثرهم قرآنا ويقدم الأتقى والأعلم ونحو ذلك، يقدم رجل على امرأة إن كان تقيا، وكذلك يقدم المكلف على الصبي على المجنون ونحو ذلك. وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه، ده قول الجمهور. خلي بالك الأمر مش مقصور على الثلاثة فقط، علم أو ولد أو صدقة جارية. قول الجمهور على أن أي صدقة أي شيء تفعله قربة للميت نفعه، صيام نفع، صلاة نفع، قراءة قرآن نفع، ده قول من؟ قول جمهور أهل العلم. بعض الفقهاء وطبعا الذي نصره شيخ الإسلام وزاعه أن الأمر مقصور على الثلاثة أشياء، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية تركها، مقصورة على هذا. لكن كما ذكرت لك الجمهور على خلاف هذا. لكن فيه رسالة لا أذكر اسمها الآن، في رسائل يعني الحنابلة صنفوها في هذا، في إهداء الثواب للأموات، وذكر هناك من الآثار والأدلة الشيء الكثير، حتى أسر عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يعطقوا إهداء وكانوا يعني صياما ونحو ذلك، المذهب حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا مسألة فيها نقاش كبير في يعني لا يسع المحاضرة. وسنة لرجال زيارة قبر مسلم، سنة قال لرجال لا نساء هكذا قال، لكن المذهب ذكر أو أنثى، لحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت يدخل فيه النساء، لكن تمنع النساء إن غلب عليهن المفاسد، يعني إن كانت تنوح ونحو ذلك تمنع، بل يحرم عليها أن تذهب. قال والقراءة عنده، يعني يسن كمان قراءة القرآن عند رأسه ونحو ذلك، وأسر هذا عن بعض الصحابة، لكن السنة لم تأتي بهذا، وكثير من السلف لم يعمل به، يعني لم يذهب فيقرأ القرآن عند إيه؟ عند القبور، وإنما كان يذهب فيدعو له ثم ينصرف، وهذا هو الأجود حتى لا يوافق أهل البدع في هذا. وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة ردة في القبر، يعني يقول يعني من الممكن أن نخفف عنه بأي شيء من هذه الأشياء اللي أنت تضع جريدة رطبة عنده. يستدل بحديث البخاري ومسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخره، فشق النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة نصفين ثم وضع على هذا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا غيب يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحنابلة وبعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم أخذوا بعمومي، قالوا إذن الجريدة الرطبة تخفف عن الميت، وهذا ليس بصحيح، هذا كلام غير صحيح والله أعلم، إنما يخفف عن الميت أعماله الصالحة والتي يعني فعلها فيه في حياته. فلو كان إنسان ضال هالك فاجر آكل لأموال الناس زاني ثم بعد ذلك نزرع عنده الأشياء الحسنة فينجو، هذا كلام يعني غير معقول، وإنما يكون هذا بالأعمال الصالحة ولو بجعل جريدات رطبة على قبره. لكن بريد بن الحصيب من الصحابة الذين أوصوا بهذا، يعني أوصى بوضع جريدة ردة عند إيه؟ عند قبره ونحو ذلك، فيعني يستأنسون بهذا، فلو كانت وصية تنفذ. وقول زائر ومر به، رجل يزور القبر لأنه يجوز، ومر على القبر السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخره، هذا دعاء مأسور في مسلم. وتعزية المصاب بالميت سنة، ويجوز البكاء عليه. تعزية الميت، الجلوس من النياحة، يعني أن يعقد الناس مكان يقرأ فيه الرجل القرآن ونحو ذلك، هذا من النياحة. كان يعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع للميت بهذه الصورة من النياحة المحرمة، والنياحة محرمة. لكن إن اجتمع الناس عند رجل ليعزوه لا إشكال، يعني ذهب فلان وفلان وفلان وضاق المكان فوضعوا الكراسي في الشوارع ونحو ذلك لا إشكال، وشغلوا حتى قرآن ونحو ذلك أرض الله إشكال. لكن أن يأتي برجل يقرأ وهذه العبادة المعروفة، لا، هذه ليس بسنة بل هي من النياحة والله أعلم. لكن التعزية نفسها دي سنة، التعزية سنة. وفي خبر ضعيف ما من مؤمن يعزي أخاه بمصابه إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة، لكن حديث لا يثبت، لكن عمل السلف عليه. كذلك يجوز البكاء عليه للنياحة، قال البكاء النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ودمع صلى الله عليه وسلم في هذا، فهذه رحمة في قلب الإنسان. وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحو، كل هذه من الكبائر عياذا بالله. وما قام مقامها من التسخط على أقدار الله، أي شيء يؤدي بالإنسان إلى تسخط على قدر الله دخل في ماذا؟ دخل في النياحة. بالنسبة إلى المشجرة تلخيصا، كتاب الجنازة، المسنونات قبل الموت على كل إنسان عليه أن يعوده وتذكيره بالتوبة ووصية، تعاهد بل حلقه، تلقينه لا إله إلا الله، قراءة الفاتحة وياسين طبعا عندهم، وقلنا لا يثبت في هذا شيء، وتوجيهه إلى القبلة. وبعد موته تغمض عينيه، شد لحييه، تليم مفاصله، خلع ثيابه، ستره بثوب، وضعه على 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 مغسلته، صلحه هذه، وإسراع في تجهيزه. والواجبات العمل بوصيته وسد دينه. بالنسبة إلى الغسل والتكفين يجب الآتي: ستر عورته، والنية، تسمية، تجنب الميت المحرم ما يجتنب المحرم الحي، ثوب واحد يستره، ده الواجب. والذي يسن ستر كله عن أعين الناس، عصر بطنه، لف خرقة على إصبعه فينجيه به، تنظيف فمه وأنفه، يوضئه، يصله بسدر في الأخيرة، التسليس وإن شئت قل على وتر، والتيامن، قص شعر شاربه وأصفاره، تنشيفه، تكفينه في ثلاثة أثواب بيض، وبالنسبة إلى المرأة خمس، حشو منافذه بقطن حتى لا يخرج منه شيء. يكره حضور غير معين، غسل مرة واحدة، استعمال الماء الحار، تخليل الأسنان بلا حاجة طبعا، وتسريحه. ويحرم مس عورته، قال تتم يغسل سقط الأربعة أشهر، من تعذر غسله يوم صلاة الجنازة، قال حكمها فرض كفاية. يجب قراءة فاتحة وتكبيرة مرة، هذا هو الواجب، أن يكبر الإنسان مرة واحدة. ويسن أن تكون جماعة، قيامه في وسط امرأة وعند صدر رجل، تكبير أربع، صلاة على النبي، دعاء، رفع يديه عند تكبير. ويحرم الصلاة عليه في وقت نهي، بالنسبة إلى حمل الميت وتكفينه ودفنه. نعم، حكمه فرض كفاية. يسن الآتي: تربيع في حمل، إسراع، أن يكون المشي أمامها وراكب خلفها، لحد، قول مدخل بسم الله وعلى سنة رسول الله، زيارة قبور للرجال، قراءة قرآن عنده، وقلنا هذا ليس مسنون، جعل جريدة رد عنده، قلنا أيضا مثله، قول زائر السلام عليكم إلى آخره، والعزاء بالضوابط المعروف. ويجب توجيهه إلى قبلة. ويكره جلوسه يعني على قبر، وبناؤه وكتابته عليه والمشي عليه وإدخال فيه شيء مسته النار، والتبسم عنده والحجز بأمور الدنيا. ويحرم دفن اثنين في قبر إلا لضرورة، والندب والنياحة ونحو ذلك من هذه، نعم، من هذه الأشياء. ماشي، نقف هنا إن شاء الله.